وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها خرجه السبع.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها أخرجه السبعة. هذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم، وهو أصل في هذه المسألة، وهي مسألة أنه لا يوجد سنة قبلية ولا بعدية لصلاة العيد. مع وضوح هذا الحديث وصراحته، إلا أن أهل العلم اختلفوا في سنة العيد على أقوال. القول الأول أنه لا يشرع لها سنة لا قبلها ولا بعدها، وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس هذا الذي معنا، وذهب إلى هذا فقهاء الحديث مثل أحمد وغيره من الذين يعتنون بالآثار ويأخذون بها. القول الثاني أنه يشرع قبلها لا بعدها، يشرع قبلها لا بعدها، وهؤلاء كأنهم يقيسون الأمر على الظهر أو على الجمعة، وليس طبعا معهم دليل يقال فيذكر. القول الثالث أنه يشرع بعدها لا قبلها، وهذا مذهب أهل الرأي، ويستدلون بالحديث الذي سيذكره الحافظ بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعدها ركعتين. القول الأخير أن هذا الحديث حديث ابن عباس إنما هو في الإمام، هو الذي لا يشرع له أن يصلي قبل ولا بعد، أما المأموم فله أن يتنفل كيفما شاء. من الواضح أنه الراجح هو القول الأول الذي هو مذهب الإمام أحمد، لأن الحديث صريح جدا في عدم مشروعية الصلاة قبل أو بعد العيد. مسألة ذهب كثير من المعاصرين إلى أن هذه المسألة إنما هي في الحديث في هذه المسألة إنما هو في السنن الراتبة، أما النفل المطلق فإنه لا يدخل في هذه المسألة، وهو مشروع للنصوص العامة، وهو مشروع للنصوص العامة. فكأنهم يقسمون النوافل إلى قسمين، نوافل مقيدة فهذه التي عناها ابن عباس، ونوافل مطلقة فهذه لا تدخل، وللإنسان أن يتنفل إلى أن يخرج الإمام كيفما شاء. وهذا المذهب فيما يظهر لي والله أعلم أنه مذهب ضعيف لأمرين. الأول أن أهل العلم أطلقوا أنه لا يشرع التنفل قبل العيد ولا بعد العيد، لا نفلا مطلقا ولا نفلا مقيدا، هذا واحد. اثنين، أنه صح عن ابن مسعود وحذيفة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينهون الناس عن الصلاة قبل خروج الإمام، أنهم كانوا ينهون الناس عن الصلاة قبل خروج الإمام. هذا بالنسبة لابن مسعود وحذيفة، لأنهم عندهم النهي عن الصلاة. أما باقي الصحابة فروي عن علي وعن جابر وعن ابن عمر وعن عدد من الصحابة أنهم كانوا لا يصلون هكذا، أنهم كانوا لا يصلون. وهذه الآثار بمجموعها تدل على أن النهي عن الصلاة يشمل ما كان نفلا مطلقا وما كان نفلا مقيدا، وأنه الحقيقة يعني هذا التفريق ليس له أصل في كلام أهل العلم، كما أنه يخالف ظواهر الآثار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه المسألة فيها خلاف بين الصحابة، فذهب أنس وأبو هريرة إلى مشروعية الصلاة قبل العيد، لكن جماهير الصحابة على النهي، وقول هؤلاء الصحابة موافق لحديث ابن عباس أنه لا صلاة قبل ولا بعد العيد. الحاصل أنه الأقرب إن شاء الله المنقول عن جمهور الصحابة المفهوم من حديث ابن عباس أنه لا يشرع التنفل المطلق ولا المقيد قبل العيد ولا بعده، لا قبل العيد ولا بعد العيد، فهذا هو المفهوم من الآثار والمفهوم من هذا الحديث. ويؤكده قول ابن عباس لم يصلي قبلها ولا بعدها، هذه عبارة عامة تشمل هذا وهذا، وكما قلت لك أنه ابن مسعود وحذيفة كانوا ينهون الناس عن التنفل بدون سؤال هل تقصد أنه هذا نفل مقيد أو نفل مطلق إلى آخره.
وعنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري.
نعم، هذا الحديث أصله في البخاري ومسلم، أن عبد الله بن الزبير أول ما بويع له أرسل له ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى العيد لم يكن يؤذن ولا يقيم. وهذا الحديث سواء أصله الذي في البخاري ومسلم أو حديث أبي داود، الكل صحيح وثابت. فوائد هذا الحديث: عدم مشروعية الإذان والإقامة لصلاة العيد وهو محل إجماع، عدم مشروعية النداء للعيد بأي صيغة كانت. وأول من أذن وأقام اختلفوا فيه، فقيل أنه معاوية رضي الله عنه، وقيل أنه زياد في البصرة، وقيل أنه آل مروان. أما معاوية فلا أظن، أنا لم أراجع الإسناد إليه، لكني أكاد أجزم أنه ليس ممن زاد الأذان والإقامة في العيد، فهي بدعة منكرة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن آل مروان هم الذين يضيفون ويزودون في هذه القضايا. من فوائد هذا الحديث أن على العالم أن يناصح ولي الأمر في الكبير والصغير. فهذا ابن عباس أول ما ولي ابن الزبير ناصحه في مسألة قد يراها البعض بسيطة، وهي أنه لا يشرع الأذان والإقامة لصلاة العيد، فكان أول ما كتب له في هذه المسألة. وسبق معنا مرارا وتكرارا أنه عند الصحابة قضايا هم يرونها مهمة ونحن نراها أقل أهمية، وهذا كثير جدا لمن تأمل النصوص. بقي أن ننبه إلى أن هذه المسألة تقدمت في باب الأذان، تحدثنا عن حكم الأذان والإقامة لصلاة العيد.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
نعم، هذا الحديث الذي أشرت إلى أنه دليل للذين قالوا أنه هناك سنة بعدية لصلاة العيد وليس لها سنة قبلية، فهذا هو دليلهم. هذا الحديث فيه خلاف كما ترون، الحافظ ابن حجر يحسنه، فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه، والأقرب والله أعلم أنه حديث ضعيف لا يثبت لثلاثة أمور. الأمر الأول أنه حديث مسلسل بالتفردات، فإن البزار بيّن أن هذا الحديث رواته كل واحد منهم تفرد عن من يروي عنه، وسلسلة التفردات هذه تدل على أن الحديث فيه خطأ وأنه ليس بمحفوظ. الدليل الثاني أن هذا الحديث معارض للأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبل العيد ولا بعد العيد، فهذا من أوجه نكارة المتن وهي مخالفته للأحاديث الصحيحة. الأمر الثالث لسبب التضعيف أنه فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، وهذا فيه خلاف كثير، والراجح أنه منكر الحديث. وهذا الحديث من الأحاديث التي تدل على أنه يروي أحاديث منكرة وغير محفوظة. وعلى كل إن الأئمة تكلموا فيه وفي حفظه وفي إتقانه وأنه يهم ويخطئ، فتفرده بهذه السنة الكبيرة وهي سنة البعدية لصلاة العيد دليل يؤكد أنه راو يقع منه الخطأ وأن هذه الرواية منه منكرة. وينتج عن هذا أن الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث على القول بتحسينه أو بتصحيحه استحباب صلاة ركعتين بعد العيد. والذين ذهبوا إلى مشروعية صلاة ركعتين بعد العيد لا بد لهم أن يجيبوا عن الأحاديث الصريحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي، فأجابوا عن هذا أن المنفي هو أنه يصلي في مسجد العيد، والمثبت أنه يصلي في بيته صلى الله عليه وسلم، فجمعوا بين النصوص بهذه الطريقة. لكن الأقرب كما تقدم أن الحديث لا يثبت وأنه ليس للعيد سنة قبلية ولا بعدية. وتقدم معنا في أكثر من مناسبة أنه في المسائل التي من شأنها أنها لو وقعت روية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ثابتة واضحة، أنه ما نقبل فيها الأسانيد التي فيها رواه حكم عليهم الأئمة بأنهم يخطئون أو يروون المنكر. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنقل هذا لنا بإسناد يثبت أو يثبت بمثله سنة بعدية أو قبلية للعيد. وهذه طريقة الأئمة المتقدمين، أنهم في الأمر المشهور العام يتشددون في لا يقبلون أي إسناد. فكيف وفي إسناد عبد الله بن محمد بن عقيل معروف بالخطأ في هذا الحديث وفي غيره؟ فتحسين هذا الحديث بعيد جدا.
وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس على صفوفهم، فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد حديث رواه البخاري ومسلم، وهو حديث صحيح ثابت لا إشكال فيه إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة، لقوله: وأول شيء يبدأ به الصلاة. من فوائد هذا الحديث أن الصلاة قبل الخطبة، قبل الخطبة، وهو صريح لأنه يقول: وأول شيء يبدأ به الصلاة. من فوائد هذا الحديث التي أظن أن المؤلف ساق الحديث لأجلها، أنه يشرع للإمام أن يصلي بالناس العيد في مصلى خارج البلد. وهذا المصلى الذي ذكره أبو سعيد رضي الله عنه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، مصلى معروف بينه وبين باب المسجد نحو 1000 ذراع، باب المسجد القديم، يعني 1000 ذراع قد نراها قليلة، ولكن في القديم كفيلة بأن تجعلهم في الصحراء، وهو موضع معروف في المدينة صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الأعياد. إذن نقول من فوائد هذا الحديث استحباب الخروج لصلاة العيد في المصلى، وإلى هذا ذهب جماهير الأئمة، وهم يرونه أمرا مستحبا مطلقا سواء وجد في البلد مسجد كبير أو لم يوجد. القول الثاني للإمام الشافعي، وهو أن الخروج لمصلى خارج البلد إنما يشرع إذا لم يكن في المسجد في البلد مسجد يتسع للناس. فالإمام الشافعي يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج لذات الخروج، وإنما خرج لأنه في صلاة العيد يأتي الناس من أطراف المدينة ومن العوالي ومن كل مكان، فمسجده لا يتسع لهؤلاء، فهذا سبب الخروج عند الشافعي. فإذا وجد في البلد مسجد كبير فإنهم لا يخرجون، وإنما يصلون في المسجد. ولا شك أن الراجح مذهب الجمهور، وأن ما ذهب إليه الشافعي فيه ضعف، بل واضح جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مسجدا يصلي فيه خارج البلد، ولو كانت المسألة مسألة ضيق لصلى في المسجد والناس يملؤون المسجد ثم يخرجون خارج المسجد، يعني في المساحات التي خارج المسجد. والظاهر أن بيوت الصحابة لم تكن محكمة على المسجد بحيث لا يوجد مكان. الحاصل أنه ما فهمه الجماهير من أن هذا أمرا مقصودا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يخرجوا هو الصواب. من فوائد هذا الحديث أن أهل مكة لا يشملهم هذا الأمر، وإنما يصلون العيد في المسجد الحرام. والدليل على هذا أنه من حين شرعت صلاة العيد لم ينقل أن أهل مكة خرجوا وصلوا العيد خارج البلد، فهذا دليل على أنهم يخرجون عن هذا، عن هذه السنة، ويصلون في المسجد الحرام. وربما كان السبب عظم فضل الصلاة فيه وشرف المكان، وإن كان قد يعترض على هذا أنه أيضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الصفات، لكن على كل حال لا شك أنه أن هذه السنة لا تشمل أهل مكة. من فوائد هذا الحديث التي رآها البخاري فائدة، أو يفهم من تبويب البخاري أنها فائدة، أنه لا يشرع للإمام أن يتخذ منبرا في صلاة العيد، لا يشرع للإمام أن يتخذ منبرا في صلاة العيد. ولهذا قال الإمام البخاري: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. ولعل يعني الإمام البخاري يقصد إذا لم يحتج الإمام إلى منبر، إذا لم يكن بحاجة إلى منبر فإنه لا نحتاج إلى نصبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ منبرا، وإنما ولكن أو وإذا كان هناك حاجة فلا أظن أن البخاري ولا غيره يعترض على اتخاذ الإمام منبر ليتمكن الناس من رؤيته وسماعه. هذا شيء. الشيء الآخر أن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك اتخذ منبرا، الظاهر أنه بعد ذلك اتخذ منبرا، لأنه في حديث خطبة العيد قال ثم نزل فأتى النساء، ثم نزل فأتى النساء، فهذا يعني دليل أنه كان على منبر، وإن كان يحتمل أنه كان على شيء مرتفع غير المنبر، لكن ظاهر الحديث أنه على منبر. الخلاصة أنه لا حرج في اتخاذ المنبر عند الحاجة، وقد اتخذ الصحابة المنبر بعد ذلك. من فوائد هذا الحديث أنه يستحب للإمام أن يذكر الناس وأن يعظهم وأن يبين لهم الأحكام، أن يذكر الناس وأن يعظهم وأن يبين لهم الأحكام، وأن كراهية بعض الناس للتطرق لهذه الأحكام في صلاة العيد لا أصل لها. بعض الناس يظن أنه في صلاة العيد لا يناسب التذكير بالموت ووعظ الناس وتخويفهم لأنه يوم فرح، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. والوعظ يشمل كل أنواع الوعظ بالآيات والتخويف والتحذير. نعم، لا شك أنه يجب على الإمام أنه يراعي في الخطبة خطبة العيد التي لا تتكرر في السنة إلا مرتين، أن يراعي الحال ومناسبة موضوع الخطبة، لكن هذا كله لا يمنع أن تشتمل الخطبة على وعظ وتذكير. من فوائد هذا الحديث أن المشروع في افتتاح خطبة العيد أن يفتتحها بالحمد لله رب العالمين كسائر الخطب، وأنه لا يشرع أن تفتتح بالتكبير. وجهه منين؟ أحسنت، هذا جزء من الاستدلال، لم يذكر أنه افتتحها بالتكبير. ها، أي ربما يعني فيعظهم، لكن لا يعطي دلالة ماذا قال قبل الوعظ، بماذا افتتح الخطبة. ها،
أنها خطبة العيد، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفتتح.
صح، أحسنت، هذا الجزء الثاني اللي يكمل الاستدلال. نحن نقول أنه الذين رووا لنا خطبة صلاة العيد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا صفة خاصة أنه يبدأ بالتكبير، والأصل في خطب النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفتتح بالحمد، فلو خرج عن هذا الأصل لنقلوه لنا، وهذا استدلال واضح، وما عليه بعض الفقهاء من استحباب ابتداء بالتكبير الواقع أنه مخالف لظاهر الأحاديث، ولا نقول مخالف للأحاديث، لأن لو كان مخالف للأحاديث لكان قولا ساقطا، لكنه مخالف إيش؟ لظاهر الأحاديث، لظواهر الأحاديث.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا.
هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في عدد تكبيرات صلاة العيد داخل الصلاة، وهذا الحديث صححه الإمام أحمد وابن المديني والبخاري ومن الناس بعد هؤلاء، إذا صححه هؤلاء انتهى الأمر. ويشهد له أنه هذا العمل وهو التكبيرات الزوائد في صلاة العيد منقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم. من فوائد هذا الحديث أنه يشرع في صلاة العيد أن يكبر تكبيرات زوائد في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، ولكن اختلفوا اختلافا كثيرا في عدد تكبيرات، أوصلها الحافظ الشيخ العلامة الشوكاني إلى 10 أقوال، إلى 10 أقوال بسبب اختلاف الآثار. والإمام أحمد ذهب إلى أن العمل بكل ما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عدد تكبيرات صحيح ومقبول. وسنذكر نحن أقوى الأدلة، أقوى الأقوال. القول الأول أنه يشرع أن يكبر في الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال، هذا القول هو مقتضى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسمعتم أن البخاري وابن المديني وأحمد صححوه. والحقيقة أن هذا أقوى الأقوال وألصقها بالدليل، ولهذا ذهب إلى هذا القول الجمهور. وإذا قلنا أن هذا أقوى الأقوال لا يعني أن الأقوال الأخرى غير صالحة للعمل، لكن يقول أن هذا أقوى الأقوال لأنه في هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أنه يكبر 4 في الأولى و4 في الثانية، وهذا مروي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح عنهم. القول الثاني أنه يكبر 7 في الأولى و7 في الثانية، وهذا أيضا صحيح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى النظر هنا، هل يعني نحن الآن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة له هو كبر 7 و5، فهل الصحابة الذين خالفوا في هذه المسألة، والصحابة الذين خالفوا في هذه المسألة هم ابن مسعود وأنس وغيرهم، هل يعني هم وقفوا على تنويع النبي صلى الله عليه وسلم في صلوات العيد التي صلاها، أو هم رأوا أن هذا الأمر يعني فيه مسرح للاجتهاد، وأنه المقصود أن يكبر الإنسان تكبيرات زوائد بغض النظر عن العدد؟ لا أدري، يعني لا أدري لماذا الصحابة اجتهدوا في مثل هذا الموضوع مع وجود حديث صحيح، وهذا محل البحث. يعني كيف اجتهدوا في عدد التكبيرات؟ الجواب عن هذا السؤال أنه إما أن يكونوا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم تفاوتا، أو أنهم رأوا أن هذا الأمر المقصود فيه أن يكبر الإنسان تكبيرات زوائد بغض النظر عن العدد، فاختار بعضهم 5 و4 و7. وبكل حال ما داموا ذهبوا إلى هذا القول وأخذ الأئمة بأقوالهم، فإنه لا ينكر على من تعدى 5 7 في الأولى و5 في الثانية لصحته عن هؤلاء الصحابة. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع أن يقول المصلي ذكرا خاصا بين التكبيرات، وهذا القول مذهب مالكي والأحناف، ونصره الحافظ ابن القيم رحمه الله، ودليلهم واضح أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذكرا معينا بين التكبيرات لنقل لنا، وهذه أمور تعبدية داخل الصلاة، فلو كانت موجودة لنقلت. القول الثاني للشافعية والحنابلة أنه يشرع أن يذكر الله وأطلقوه، فله أن يقول الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، يذكر أي ذكر بين كل تكبيرة وأخرى. وهؤلاء استدلوا بأنه ليس في الصلاة سكوت، فبين كل تكبيرة وتكبيرة لابد أن يكون هناك ذكر. ومن الظاهر إن شاء الله أنه ما ذهبوا إليه فيه ضعف، أو فيه ضعف شديد، لأنه ليس بين التكبيرة والتكبيرة وقت نقول أنه لا يحسن فيه السكوت، ينبغي أن يكبر تكبيرات متتالية بحيث لا يكون بينها وقت. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع في التكبيرات الزوائد رفع اليد، وجهه أنه لم يذكر، ولو كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم لذكروه أو لنقلوه. القول الثاني أنه يشرع أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، واستدل هؤلاء بدليلين. الدليل الأول عموم حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبير، وقد علق الإمام أحمد على هذا الحديث وقال وهذا كله داخل فيه، يقصد أنه رفع اليد في العيد والجنائز كل هذا داخل في الحديث من وجهة نظر الإمام أحمد، وهذا معناه أنه يقول هذا كله داخل في الحديث. من المعلوم أنه وائل رضي الله عنه يتحدث عن إيش؟ عن الفرائض، لكن هو يقول أنه هذا عام. الدليل الثاني أنه نقل عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه، لكن في الإسناد إليه شيء من الضعف، الراجح والله أعلم أن المشروع رفع اليدين، لأن الظاهر من عمل الشارع أنه كل تكبيرة قبل الركوع ففيها رفع يدين، وأنه كما قال الإمام أحمد هذا داخل في عموم حديث وائل، ولا يشكل عليه أبدا أنه لم ينقل. لماذا؟ لأنهم لم ينقلوه ولم ينقلوا غيره، إنما نقلوا شيئا واحدا الذي تميزت به وهو التكبير، التكبيرات الزوائد، فلم ينقلوا أشياء أخرى كثيرة، يعني هذا لا يعني أنها غير موجودة، وإنما اكتفوا بمعرفتها ولم ينقلوها. وإن كنت أريد أن أشير إلى أن رفع اليدين في الجنازة والعيدين الخلاف فيه قوي، يعني، ولمن ذهب بعدم مشروعية يعني قوله فيه قوة، لكن هناك قوي وهناك أقوى. نعم. الحديث الأخير.
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت، أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو في سنة قائمة برأسها، وهو قراءة قاف واقتربت. ولا أدري لماذا البخاري لم يذكره مع أنه أصل في الباب، ربما يكون أنا لم أراجع الإسناد هل هو يعني عند البخاري لا يفي بشرطه. المهم أنه من المستغرب في الحديث الذي يكون أصل في الباب أن يهمله سواء البخاري أو مسلم. من فوائد هذا الحديث استحباب قراءة قاف واقتربت في صلاة العيد، وهذا الحديث نص في هذه المسألة. القول الثاني أن المستحب أن يقرأ سبح والغاشية، لما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سبح والغاشية في العيد والجمعة. القول الثالث أنه يستحب أن يقرأ بهذا تارة وبهذا تارة، وهذا منقول عن الإمام الشافعي واختاره ابن المنذر وغيره من المحققين. القول الرابع أنه لا يشرع للإمام في صلاة العيد أن يتقصد أي سورة، وإنما يقرأ ما تيسر، وهؤلاء رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بهذه السور قصدا وإنما موافقة، وهذا رواية عن الإمام أحمد، أنه لا يشرع أن يتقصد شيء، وهذا غريب، أليس كذلك؟ لماذا غريب؟ لأن طريقة الإمام أحمد أنه لا يخرج عن يعني، لكن لماذا ذهب الإمام أحمد لهذا المذهب؟ ماذا تتوقعون؟ لم يصله؟ لا يعرفه، ممكن أظن في المسند
أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بأكثر من سورة، يعني اختلفت القراءة، فلعل هذا الباب أنه القراءة ليست مقصودة سورة معينة
لا، يعني هو قرأ بأشياء معينة. فهد؟ لا هو منهجي، يعني قضية منهجية. يا أحسنت، ممتاز. يعني صح عن ابن مسعود وعن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقرؤون أي سورة، فالإمام أحمد لما رأى أن فقهاء الصحابة أو كثير أو بعضهم صح عنهم أنهم لا يرون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها قصدا، صار له رواية أن هذه لا يقرأ بها. لكن في الواقع أنه يعني صحيح، هذا يعني وجهة نظر الإمام أحمد ومعتبره، وهو يجري على أصوله وقواعده وضوابطه، وهو أن نفهم النصوص كما فهم الصحابة، وهؤلاء الصحابة فهموها لا سيما ابن مسعود، يعني من كبار علماء الصحابة، وقوله له ثقل وأخذ الناس عنه الفقه وانتشر علمه إلى آخره، فكونه يفهم هذا الفهم مدعاة لذهاب الإمام أحمد لهذه الرواية. هو معذور، ولكنه قول ضعيف جدا، قول ضعيف جدا، لأن قصد القراءة هذه الصور بالذات واضح من الأحاديث، وفهم باقي الصحابة الذين نقلوا لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قاف واقتربت أو سبح والغاشية مقدم على فهم ابن مسعود، والنصوص واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقصد بدليل تكرار قراءة هذه الصور، فإنه لو لم يكن يقصدها لم يكررها لا في الجمعة ولا في العيد. فهذا القول فيه بعد وفيه ضعف، ولكن كما قلت لك أنه الإمام أحمد جرى على طريقته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.